بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أركان الإيمان، وتكلمنا عن الإيمان، ذكرنا حديث في قول الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عندما تكلمنا عن هذه الآية ذكرنا موقف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا أنزل الله بعد هذه الآيات. من يذكر لنا السبب النزول؟ من يذكر لنا يا إخوان؟ الحديث صحيح طبعا، المعلومات تمسح على طول ولا تسوين ديليت لها كل أسبوع ولا شلون؟ هذا مهم، حتى فيها فوائد كبيرة جدا في هذا، في أسباب النزول. عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل عليك قولا، ها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عندما قالوا إن يعني أن أنزل الله، يعني أمرنا بعبادات كثيرة كالجهاد والصيام والصلاة وغيرها فأطقناها، أما هذه الآية إيش؟ لا نطيقها. لماذا قالوا لا نطيقها؟ ذكرنا السبب يا إخوان. ها يا إخوان، ترى المراجعة هي أهم شيء. المراجعة، ها، أحسنت، عشان يحاسب إيش؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، الشيء اللي يخفيه الإنسان. هو كان ما أثقل على الصحابة إلا أن الشيء اللي يخفونه، والإنسان ممكن يخفي أشياء كثيرة، ممكن يجلس معك تحس أنه من أصلح الصالحين وأنه من أفضل الناس، وربما يخفي في باطنه أشياء كثيرة جدا، لكن هو يقاوم ويجاهد نفسه على ما يخفي في نفسه. فهل يحاسب العبد على ذلك؟ هذا الذي قضى مطيع الصحابة، هذا الذي جعلهم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نطيقها إلا هذه الآية. ثم ماذا؟ هل ابتسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا رد عليه؟ مرة جاي بنجيب جوائز عشان نسجعون، ماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها تفضل. لا قبل، ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة عندما قالوا لا نطيق هذه الآية؟ أحسنت على المشاركة. أيوة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم، أحسنت شيخ فهد، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وإيش؟ وعصينا. هم اليهود والنصارى قالوا سمعنا وعصينا، فأنزل الله قوله ماذا؟ عندما قال الصحابة خلاص آمنا وأطقنا كل شيء، ها، ماذا أنزل الله؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل. بدأ آيات التفريج التي تفرج على المسلمين في هذه الآيات العظيمة، وهذا القصة حقيقية، وهذه القصة أيضا قصة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن فعل الصحابة مع موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يتكلم العلماء عن أركان الإيمان ويبدأون يدخلون في التفصيل، العلماء سابقا ما تكلموا عن تفصيل في التوحيد، مثلا قسموا التوحيد إلا ردا على من زعموا في إسقاط بعض أركان التوحيد أو بعض أمور التوحيد. من متى؟ من أيام صلح الحديبية، عندما جاء الكفار قريش وأرادوا يعني يسوون صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لأول ما أول أمر أنكروه، أول أمر أنكروه ماذا؟ من يعرف القصة أو يعرف مبدأ القصة؟ أولا عندما اللي كان يكتب أبو بكر رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو بكر: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا قال كفار قريش؟ قالوا: ما نعلم الرحمن الرحيم. أول أسماء وصفات الله أنكروها، يعني الإنكار ليس من حديث إنما من قديم من أيام كفار قريش وهم ينكرون الرحمن. فقالوا ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم فقط. هل وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها يا اخوان، وافقهم على مسح كلمة الرحمن الرحيم وكتابة باسمك اللهم. لماذا وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن أسماء الله صفاته ما يحتاج فيها تنازل؟ لماذا؟ لأن في أمر عظيم، أمر عظيم يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. فلذلك حتى الصحابة يعني غض مضجعهم هذا الأمر، كيف أن يعني تمسح الرحمن الرحيم؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب من محمد رسول الله، قالوا ما نعلم انك رسول الله، لو نعلم انك رسول الله تأكدنا منك ما قتلناك، لكن اكتب من محمد ابن عبد الله. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ابو بكر رفض يمسحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر اين هي؟ قال هي. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم. فانكار الاسماء والصفات وهذه الاشياء هي ليست حديثا، من قديم. واسمع محاورة في إحدى القنوات بين السنة وبين الاثنى عشرية الجعفرية، وهم يتكلمون عن صفات الله سبحانه وتعالى، يعني قال هم يتهمون أهل السنة أنهم مجسمة، يقول يجسمون يعني يقول أن الله له يد له رجل، هم ينكرون ذلك نهائيا، ينكرونه وهو في القرآن. أهل السنة يمررونها ولا يتكلمون عليها أصلا ولا يقولون الكيفية. فلذلك الإمام مالك عندما دخل عليه رجل من أهل البدع فجلس عند طلاب، فقال هذا الرجل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أنت أصلا كيف تتكلم على صفات الله بهذه الطريقة؟ يعني لا بد أن تمرر صفات الله بدون التفصيل العمق فيها. قال له إمام مالك الاستواء معلوم، كلمة الاستواء أنت مستوي على كرسيك، مستوي على سريرك، مستوي على جلستك، على أريكتك، استواء هذا معلوم. قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى الله ما نعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يجب أن نؤمن بأن الرحمن استوى على عرشه. لكننا ندخل في تفاصيل، نحن نعلم. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال إمام مالك أخرجوا هذا الرجل لأن هذا من البدع، يريد أن يخرب عقول الناس. فعندما يدخلون في التفاصيل في هذه الأمور، هذه أصلا ليست يعني ليست مهمة في الإيمان، حتى أن يفصل بعض الأمور الغيبية التي لا تدركها عقلي. يعني لو أحين جينا واحد من أجدادنا من تقريبا نتكلم من كم قرن وقلنا لهم والله في حديد يطير وحديد يتكلم، شو بيقولون؟ مجانين أنتم، في حديد يطير، في حديد يتكلم، أشياء ما تخطر على عقولنا حصلت في الدنيا. كيف الأمور الغيبية؟ نتكلم عن أمور غيبية، عن أمور تختص بالرحمن رب العالمين، أمور لا تدركها عقولنا. فلذلك الخوض في تلك المسائل تؤدي إلى البدع وإلى المشاكل الكبيرة التي يجب أن يكون الإنسان في غنى عنها. إذن نتكلمنا الأسبوع الماضي عن أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. القدر خير وشر، كيف يكون القدر خير وشر؟ كيف يكون القدر خير وشر؟ لو جاء مطر الآن، مطر شديد، ربما يكون شرا لناس وخير لآخرين، هذا واقع. كل مطر ينزل في أي أرض خير لناس وشر لآخرين. ربما واحد يدخل في الطريق وبسبب المطر يكون في زلق ويكون في حادث سيارة، ربما وفاة له، ربما إعاقة، ربما أي مشكلة تحصل له. إذن هو في المطر شر له ولكن خير لآخرين. إذن الإمام بالقضاء والقدر، حتى قال الإمام أحمد كلام جميل، يقول أن الله لا يقدر للعبد المؤمن شرا محضا، شر محض ما في عبد المؤمن، يعني حتى لو ترى ظاهره شر باطنه إيش؟ خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فلذلك الإمام بالقضاء والقدر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو من أركان الإيمان الذي يجب أن نؤمنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أقسام التوحيد وأقسام الشرك. نتكلم عن أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية لما تكلم عنه، قال: فهو الإيمان بأن الله سبحانه خالق كل شيء والمتصرف في كل شيء، لا شريك له في ذلك. هذا حتى كفار قريش كانوا يؤمنون به، توحيد الربوبية. لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله أكبر. آيات كثيرة جدا تدل، حتى إذا ركبوا الفلك هم أصلا، إذا ركبوا الفلك ماذا يقولون؟ دعوا الله مخلصين له الدين. حتى إذن توحيد الربوبية يؤمنون به، لكن قالوا هذا كفار قريش، كفار الجاهلية. طيب كفار الآن لا يؤمنون بأي توحيد. الدليل: إذا جاءتهم ضائقة الآن، عباد القبور وعباد الشجرة وغيرهم، إذا جاءتهم ضائقة يلجؤون للشرك. أما كفار قريش، كفار الجاهلية، في الضائقة يلجؤون إلى الله. أما كفار في هذا العصر أشد كفر، إذا جاءتهم ضائقة، وأنا سمعناهم يلجؤون للبدوي، يلجؤون لعبد القادر الجيلاني، يلجؤون مثلا للسيدة زينب، الحسين وغيرهم، وعلي، وينادون. حتى مرة في إحدى الدول للجعفرية الاثنى عشرية دخلت في معابد لهم، والله يا أخوان أني انبهرت. كان معي حتى اثنين من الدعاة، والله واحد من الدعاة خرج وهو يبكي. أي إسلام ينتسبون له؟ دخلنا رأيناهم يسجدون لقبر سجود كما نسجد لله، يسجدون له وينادونه ويتوسلون، وكل أعمال التوحيد اللي نعملها لله يعملونها لهذا القبر. أي دين وأي إيمان؟ أي التوحيد؟ في ضائقتهم يقولون يا علي، في الكرب ينادون، ما ينادون الله ولا يلتجئون إلى الله. فلذلك توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق، خالق كل شيء، المتصرف في كل شيء، خلق السماوات، خلق الأراضين، خلق الجبال نصبها، خلق البشر، خلق الحجر، خرج الشجر، خلق كل شيء. الإيمان بهذا كله، بأن الله هو المتصرف في الكون. صدقوني يا إخواني، لو الواحد فعلا يسترسخ الإيمان بالربوبية، أن الله هو مدبر الكون، ما يضيق صدره على أمر مضى، ولا يهتم ولا يهتم لأمر قادم. بعض الناس يهتم مثلا في وظيفته القادمة، في أمره المالي اللي قادم، وضعه الجاي، ليش تهتم؟ المتصرف ليس البشر، ليس البشر، لا مدير ولا وزير ولا ملك ولا أمير ولا أي إنسان يقدر يتصرف بالكون إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يضرك أحد إلا بأمر الله، ولن يقدم أحد في هذه الأرض أمر إلا بأمر الله. إذن لماذا الإنسان أصلا يهتم ويغتم؟ هذه رسالة أصلا لكل إنسان، أمره النفسي، وضعه النفسي سيء من القادم. إذا علم بتوحيد الربوبية بأن الله الإيمان بأن الله خالق كل شيء والمتصرف في الكون لا شريك له يطمئن قلبه يرتاح نفسيا ينام قرير العين يقوم الصبح والحمد لله نفسيته ممتازة جدا لماذا؟ لأنه يعلم أن الله هو مدبر الأمور ولن يلجأ لغير الله. قال وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بالله بأن الله سبحانه هو المعبود هو هنا المحك هنا المحك هنا الذي رفضه كفار قريش هنا الذي رفضه عباد القبور هذا التوحيد العظيم هم اللي رفضوا أن لا يعبد إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك له بذلك وهو معنى لا إله إلا الله فمعناها لا معبود بحق إلا الله السجود له سبحانه الركوع له الخضوع الإنابة التوسل كل أمور العبادة تفوض إلى الله سبحانه وتعالى حتى في قول الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون هذه الآيات إياك نعبد وإيش وإياك نستعين في سورة الفاتحة ربما عباد القبور يقرؤونها ربما عباد الشجر وغيرهم ممن يقول نحن مسلمون ونعبد هؤلاء يقربون إلى الله زلفى هم يقرؤون قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين جزاك الله خير هم يقرؤونها إذن حتى هؤلاء مثل ما ذكرنا احنا عندنا في تعريف الطاغوت من يذكر تعريف الطاغوت ذكرناه في دروس ماضيه ها هذا لغته انا ابغى اشرح صحيح تجاوز الحد هذا لغته لكن ابغى اشرح احسنت كل ما عبد من دون الله وهو ضفنا عليها إضافة حتى نخرج منها الأنبياء والصالحين وهو راض لأن فيه ناس أولياء أو ناس صالحين عبدوا عبدت قبورهم زين حتى قالوا عن عبد القادر جاءنا أن الرجل كان صالحا لكن الناس قاعدين الآن يتوسلون به حتى مرة رأيت أحد هؤلاء قابلته في أحد الدول العربية فكنا نتكلم عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله كما ذكر أنه ناس من الصالحين فقلت له إيش تعرف عنه هذا ما عمره زار بلاد الحرمين بس شوفوا العجوبة كأنها أفلام كرتون والله ما كأنها حقيقة شيء يعني تضحك فتضحك غصب يعني يقول أن عبد القادر كيف صار ولي أنه ذهب إلى المدينة اسمعوا شوفوا كيف مبرك القصة هذه ومصدقينها أمم والله أمم فقال أن عبد القادر ذهب إلى المدينة ثم صاح صيحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذا كلام أنا سمعته عدة مرات من عشرات الناس ومصدقين هذه القصة وانتشرت خاصة في بلاد الشام يقول فلما صاح صيحة أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده من القبر اسمعوا أي والله فقام الشيخ عبد القادر قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أصبح الشيخ عبد القادر ولي من أولياء الله أنا ضحكت قال ليش تضحك قلت أنت رحت المدينة قال لا قلت رحت المدينة بس وتعرف أن هذه كذبة قال ليش قلت أنا أول شيء حراس قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرطة أو من الهيئة هم ما شافوا القبر هذا أول ناس قلت أولا هناك سياج حديد الأمر الثاني رجال شرطة وهيئة ولا تستطيع تقف أنت ما تعرف الوضع قلت له أنت ما رأيت هذا الشيء في بلاد الحرمين لو رأيت المدينة عرفت أن هذه القصة مفبركة وأن كذب واختلاق فلذلك يقولون مرة رجل يسأل عالم عنده من الصوفية يقول له يعني كيف صرت أنت ولي قال لأني أنا مسحت على قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ذهب إلى المدينة فكل ما ذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم حاول يقترب إلا الشرطة والهيئة تمنع لا تسلم لا ترفع يدك كذا تحرك تحرك الرجل ما استطاع أن يصل إلى القبر فقال تدري خلني أنا أول واحد أجي للمسجد قبل هذا العسكري راح على الساعة الثالثة هلا وجد هو العسكري عند الباب برضه عند باب الحرم المدني. فاستغرب قال هذا والله مشكلة الحين كيف نوصل للقبر. قال يا أخي تعالد أنت الآن يا عسكري كم سنة أنت هنا؟ قال أنت إيش تبغى؟ قال أسألك بس كم سنة؟ قال أنا لي 12 سنة. قال بركة يمسح عليه. قال مدامني ما وصلت الخبر خلني أمسح على هذا الشرطي. ففعلا وجدنا بعض من هؤلاء اللي رأيناهم إذا علم مثلا من المدينة يتمسحون ويعملون أعمالهم، يعني صراحة عامتهم يحتاجون إلى إصلاح، والكلمة الطيبة يعني ممكن تأسرهم وتدلهم على الحقيقة. والله أني أعرف ذلك، قابلت اثنين من بلاد الشام في المملكة عندنا، كانوا أول ما وصلوا كانوا يعملون في محل، فصرفت أنا وياهم تكلمت أنا وياهم ثم ذكروا لي بعض الأشياء اللي عندهم. فقلت من قال لكم هذا الكلام؟ قالوا شيخنا هناك شيخ الطريقة عنده. قلت هذا كلام غير صحيح. قالوا لا تقول كلام هذا على شيخ. قلت ليش؟ قلت ترى يسمعك. قلت نعم. قال يسمعك ممكن يحدث لك أي مشكلة. قلت أنتم بأي قرن عايشين أنتم؟ الناس الآن تطور العلم حتى وصل للصغير والكبير بلغات وبعدة، لازم أن تتقفون، يعني حرام يدمركم هذا الشيخكم. قالوا لا لا تكلم على شيخنا، ترى شيخنا يعرف كل شيء، كل شيء نسويه حين يعرفه، هذا رب العالمين ده ما هو شيخ. فسبحان الله والجلسة جلستين ثلاث بعدما تبصروا في دينهم، وأعرف أحدهم الآن أصبح ما شاء الله يعني حفظ كتاب التوحيد أبشركم وهداه الله الحقيقة. يقول سبحان الله كم كان يلعب علينا، يأخذ منهم الأموال، اي والله يقول يتلاعب بهم يجلب النساء إليه، مرتزقة باسم الدين مع ناس جهلاء وضعفاء. ليس هذا واحد واثنين، نتكلم عن عشرات وآلاف من الناس قد غرر بهم وخدعوا وأصبحوا يعبدون بشر ما يعبدون الله سبحانه وتعالى. فلذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، تجمع التوحيد كله. هذا التعريف، التعريف العظيم. هذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله، يقول لا معبود بحق إلا الله، فيجمع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك، يجب إخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيئا منها لغير الله. أما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان، هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا رد الشيخ رحمه الله على من عطل أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني قال سميع، شوفوا سبحان الله شوفوا الفلسفة، خلاص مرر الآيات كما أمرك الله بتمريره ليس كمثله شيء، خلاص سمعنا وأطعنا يا رب العالمين، ليش تدخل في العمق؟ يقولون بعضهم حتى سمعته يقول سميع بلا سمع، كلام بصير بلا بصر، يعتبرون أن أي أسماء يؤولونها بالقوة بكذا بكذا بأمور يصرفونها، ثم يعطلون أسماء الله أو يكيفونها أو يمثلون، وهذه مشكلة كبرى، وقعوا في الخطأ. الله سبحانه وتعالى هو قال لهم ليس كمثله شيء، هو قال عن نفسه سبحانه. إذا نمرر تلك الأسماء والصفات بدون أن نتعمق وندخل فيها ونكيف أو نعطل أو نمثل الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، هذا يقول المؤلف رحمه الله وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. ثم دخل في أقسام الشرك وهي ثلاثة. عندما تكلم عن التوحيد وأمر التوحيد، والله يا أخوان عندما الإنسان خاصة يسافر كثير جدا وخاصة في أمور الدعوة، يمكن يسافر للسياحة ولا غيرها ما رأى هذا الشيء، لكن عندما تتعمق مع هؤلاء وترى عباد القبور ترى عباد الشجر وعباد الحجر، تعرف أن أمر التوحيد يجب أن ينتشر خاصة في هذا العصر وفي هذا الوقت، ويجب أن يدرس بكثرة وبلغات عدة، ويجب أن ينتشر بقوة انتشار قوية جدا. لماذا؟ لأن كثير من المسلمين يظن أنه على صواب، ويظن أنه على بصيرة، وأن أهل التوحيد وهابية. حتى مرة الكلام هذا تقريبا من 13 سنة كنت في إحدى البلدان العربية مع أحد الأخوة، بصراحة تحديدا في حماة، أسأل الله أن يفك أسرهم ويفرج عنهم جميع المسلمين. فأدخلني أحد الأخوة في مسجد عندهم، صلينا أظن المغرب أو العشاء، فإذا أحد العلماء عندهم جالس، فجلست أنا وياه. بعد ما سلمت سلمت عليه لكبر سنه، قبلت رأسه وجلست. فلما علم أني من بلاد الحرمين مباشرة إخوان هجوم كاسح بدون مقدمات، قال أنتم من الوهابية؟ قلت له والله يا شيخ أنا ما سمعت بالوهابية إلا بعد ما خرجت من المملكة، ولا إحنا لو تسأل واحد أي واحد من المملكة تعرف كلمة وهابية؟ إحنا ما نعرفها ولا يتداول بيننا، وليست هي مذهب أصلا، وليس الشيخ عبد الله ليس له كتب الفقه أصلا، كيف مذهب؟ هو أصلا قال كلمة ما يعرف معناتها. فقال لا أنتم تمشون على مذهب الوهابي. قلت والله أنا أحلف لك بالله إحنا ما نعرف كلمة وهابي إلا يوم طلعنا برا سمعناها منكم، ولا ما سمعناها قبل أصلا، ولا نعرفها ولا نداولها، ناس ماشي على الكتاب والسنة. فإلا بدأ دخول طلاب عندهم، وفعلا بدأ الهجوم، قال لا إحنا سمعنا وأنتم كذا وأنتم كذا. قلت كل المعلومات اللي وصلتكم معلومات مغلوطة. الشاب اللي كان معي كان يقول يا شيخ لا ترى الكلام هذا مو صحيح، وابراهيم يعني مو من هالاشياء اللي انتم تفكرون، يعني تخيلوا في معلومات فعلا مغلوطه. عندما افتح الكتب الدراسيه لاحد الطلاب هناك وجدت في نفس الدوله، في هذه الدوله اللي كنت انا فيها، كتبهم تتكلم عن ذلك، واعتنقت السعوديه مثلا او الخليج المذهب الوهابي. كيف تلبسون امور ليست فينا؟ ونحن نتعبد الله بأشخاص، لا بالشيخ محمد الوهاب رحمه الله ولا الشيخ باز ولا غيره من العلماء، نحن نتعبد الله بما شرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل العلماء يخطئون، بشر هم يخطئون، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما أني تنسبون لي أمور ليست فيني، لماذا هذه الأمور تحصل؟ هي أصلا موقف من أجل كراهية أهل التوحيد، صراحة كراهية أهل العقيدة الصحيحة السليمة. وإلا لو تجي مثلا لعباد القبور، متى انتشرت؟ بعد الفاطميين انتشرت عبادة القبور، انتشرت المواليد مثل ما أسلفنا تكلمنا لكم عن مولود النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن ينتشر في الأمة الإسلامية، ورغم اللي يحتفلون بذلك هم لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهرا ولا باطنا، وربما يحصل فيها من المعاصي مثل ما ذكرنا لكم في مساجد رأيناهم يجيبون الطبول في المساجد، وصل بها العزف في الموسيقى، حتى وصل إلى الاختلاط الفادح والرقص وغيره، كل هذا باسم من أجل أنهم يقولون الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مسألة الإنسان أن يحفظ بالتوحيد ويفهم التوحيد ويراجع في التوحيد خاصة في هذا العصر، لأن كما قلنا لكم أسلفنا الإنسان لا بد يسافر يوم من الأيام ويرى ألوانا من الشرك. حتى أحدهم اتصل فيني قال يا شيخ في واحد مسيحي الأمس يتكلم معك المسيحي من أي دولة نسيت ما أي دولة، فقال إنه يسألني بعض الأسئلة وأنا ما أعرف تجاوبه. كيف مسلم ما تعرف تجاوبه؟ هذه فائدة العلم. هو طالب يدرس في أظن في أستراليا أو كذا، فأرسل لي رسالة قال إنه يتكلم. إذن إحنا نحتاج للعلم، لأن ربما أنك تسافر لتجارة لعمل لأي ظرف من الظروف، ربما أنك تقابل حتى في بلاد العربية الآن موجود الديانات الأخرى، ربما تقابل ما تعرف تتكلمين تتكلم كلمتين على بعضها، أن تتكلم عن التوحيد أو تتكلم عن هذا الرجل الذي يسأل عن الإسلام وأنت ما تعرف شيء في الإسلام. ذلك هذه فائدة العلم التوحيد، معرفة اسماء الله وصفاته، معرفة الربوبية، معرفة الألوهية، حتى أنك تكون من أهل التوحيد الذي يدافع عن هذا التوحيد العظيم الذي يكون شفيعا لك يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يعيشنا عليها، وأن تكون خاتمة لنا خاتمة طيبة مباركة، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى موحدين، ليس في حياتنا شرك ولا شوائب ولا بدع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير.